الحمد لله رب سار في منهجه الأرشد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المقام الأمجد وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم غد وعلينا معهم وفيهم. وقد حدثنا الشيخ عليه رحمة الله عن 4 من شروط صحة الصلاة، فتقدم معنا التمييز والعلم بفرضيتها بعد أن ذكر لنا شروط صحة الصلاة: التمييز والعلم بفرضيتها، وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، والطهارة عن الحدثين، وتقدم لنا شرح ذلك والاستطراد إلى ما قال الأئمة عليهم رضوان الله في هذه المسألة أو خلاصة مما ذكروا. ويذكر لنا الشرط الخامس، قال: والخامس الطهارة عن النجاسة التي لا يعفى عنها في الثوب والبدن والمكان. فشرط الصلاة الطهارة، فإنها أساس الطهارة ورأس الطهارة ويرجى منها الطهارة، فلابد أن يستعد لها بالطهارة. تقدم الكلام في الطهارة عن الحدثين، كذلك الطهارة عن النجاسات، وهي كل المستقدرات التي جعلها الشارع مانعة لصحة الصلاة. فكل مستقدر جعله الشارع الكريم مانعا من صحة الصلاة فهو نجاسة. وفي هذا تعليم حقيقة من الحقائق، تلك الحقيقة أننا في شريعة الطهر والنقاء نتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتنزه عن أنواع القذرات الظواهر والخفيات تحت نداء من العلي الأعلى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فشرع لنا الطهارة وحرم علينا التضمخ بالنجاسة بغير ضرورة وبغير حاجة في ثوب أو بدن أو مكان. ثم لا تصح الصلاة حتى نتنزه عن ذلك، ويستدل كما ذكر الشيخ بالآية الكريمة الطاهرة: وثيابك فطهر. ومع تصريحها في الثياب فتحمل الدلالة على البدن والمكان، وقد جاءتنا في ذلك الأحاديث الكريمة عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن من باب أولى، وكذلك المكان الذي يلامسه البدن. وقد ذكر لنا حديث: وإذا أدبرت أي حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي. فهذا دليل وجوب طهارة البدن، كما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: وإذا أدبرت يعني حيضتك فاغسلي عنك الدم، فاغسلي عنك الدم وصلي. كذلك جاء هذا المعنى في أحاديث، ومنها أنه لا يكون لإحدهن إلا الثوب الواحد، وهذا في طهارة الثوب، وأنها تحيض فيه، فأمرها صلى الله عليه وسلم بغسله إذا أدبرت الحيضة، فوجب كذلك غسل الثوب. يجب غسل الثوب وغسل البدن وطهارة المكان عن النجاسة. نعم. في المكان جاءنا حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقام جماعة من الصحابة ليزجروه، فنهاهم صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدعوه حتى يكمل بوله. ولما أكمل بولا دعا وأمرهم أن يأتوا بذنوب يعني دلو من الماء، وفي رواية سجل، سجل هو الدلو العظيمة، فيضعونه عليه يطهر المكان. وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، فعلمه وتعلم. ولما رأى الموقف قال اللهم اغفر لي ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. قال لقد حجرت واسعان، يقول صلى الله عليه وسلم. وفيه رفقه وتأني، بل نص في الحديث لما أمرهم بوضع الدلو من الماء على محل البول قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هكذا جاء في رواية البخاري إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذا وشبد واحد جهل شيء وأخطأ في شيء فعالجوا بأحسن المعالجة وخفها وألطفها وتدارك الأمر. ولو تركهم والرجل لتضرر بحبس البول، ثم ربما قام والبول يخرج منه فنجس مواضع كثيرة من المسجد، لكن لما تركهم في مكان انحصر البول في مكان واحد، ولم يتعرض الرجل للضرر على نفسه ولا شيء من ذلك. فعلمهم هذا صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. انظر كيف يتم التعامل في التعليم وفي الأمر والنهي وفي الوصول إلى المقصود من استبيان الحكم والعمل بمقتضاه بأي الطرق وأي الوسائل وأي الأساليب. صلى الله على سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام. كذلك نهى عن الصلاة صلى الله عليه وسلم في المزبلة والمجزرة، وذلك لأنها موضع النجاسة، موضع النجاسة، يجب أن يكون المكان طاهرا، يجب أن يكون المكان طاهرا. فعلمنا أن الطهارة واجبة في البدن والثوب والمكان. وإذا ذكرنا بحديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وكذلك حديث مرور على القبرين وقال أما أحدهما فكان لا يستتر لا يستبرئ لا يستنزه من البول، فدل على أنه يجب تطهير البدن أيضا عن النجاسة. وعدم الاستنزاه من البول يقتضي أمرين، يقتضي التنجس ويقتضي أيضا الحدث، فإنه ربما خرج بعد وهو يتوضأ أو بعد أن توضأ فيصير محدثا بعد ذلك وهو لا يشعر، فيصلي وهو محدث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لم يتوضأ كما جاءنا في الصحيحين تقدم معنا. فهكذا عرفنا هذا الحكم، فلا بد من الطهارة عن النجاسة التي لا يعفى عنها في الثوب والبدن والمكان، والمكان موضع القدمين واليدين والركبتين والجبهة التي يضعها على الأرض. وحصر الوجوب الطهارة في ذلك الحنفية، بحيث لو أن إنسان وقع ثوبه على غير موضع اليدين والقدمين أو ملحفته على نجاسة لم يضر عندهم ذلك، فإن النجاسة ليست في محل القدمين ولا اليدين ولا الجبهة. واشترط الشافعية أن لا يتصل بنجس ولو بواسطة، حتى لو أمسك حبلا وطرف الحبل على نجاسة بطلت صلاته عند الشافعي، ولا يتصل بمتصل بنجس. ولذا يقولون لو كان عنده دابته ولا وجد شيء يربطها به وهو في الصحراء ويريد أن يصلي ويخاف أن الدابة تهرب فيريد يمسكها، ولذا أمسكتها بيدك أو ربطتها في شيء من أعضائك فأنت متصل بمتصل بنجس. مش النجس، الدابة لما تروث وتبول ما تستنجي فيها نجاسة. تمام، فأنت متصل بمتصل بنجس. قال عجيب، وكيف خلي دابتي تشرد علي؟ قالوا له ضع خطامها تحت رجلك بحق عليه، فما تعد متصل حينئذ. ولو عددت متصلا لكانت الأرض كلها متصلة بعضها البعض وهي واحد. ولكن حطه تحت رجلك، لا تمسك بيدك ولا تربطه بشيء من أعضائك، وامسكه ولا تخليها تهرب عليك. فاشترطوا أن لا يتصل ولو بمتصل بنجس، حتى قالوا أن الذي يستنجي بالحجر دون الماء يعفى بالنسبة له، فإذا أمسكه واحد ثاني بطلت صلاته، أو جاء صبي فيه نجاسة فتعلق بواحد من المصلين، أو أمسكه المصلي فلو أمسكه الثاني أمسك المصلي، والثالث مسك الثاني، والرابع مسك الثالث، لبطلت صلاة أهل الصف كلهم، كل من مسك، لأنه متصل بمتصل بمتصل بنجس. طيب، عرفنا ما قال الحنفية، لا تكون النجاسة في أصل الثوب ولا يضر وقوع ثوبه أو شيء متصل به على نجاسة في غير موضع القدمين واليدين والجبهة. نعم، وهكذا يجب الانتباه. ومن ذلك وكذلك قال المالكية كما في خليل وشراحه، وهو القول الراجح عندهم، أنه يجب أيضا التحرز من النجاسة والبعد عنها. وفي القول الثاني عندهم أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، وينسب بعضهم إلى أنه المشهور من مذهب مالك، ولكن الراجح الذي عليه الفتوى لابد من الطهارة، وأن الطهارة عن النجاسة واجبة. في قول عندهم أنها نجسة مؤكدة، أن الطهارة عن النجاسة سنة مؤكدة. ثم عند القول أيضا بوجوب الطهر عن النجاسة، يقول ما كان ذاكرا له من النجاسة وقادرا على إزالته، فما لم يقدر على إزالته أو نسيه ونسينا النجاسة فصلاته صحيحة عند المالكية. علمنا ذلك، فعلمنا لو وقع شيء من ثياب المصلي الذي يصلي مثل عباءة وغيره على أرض نجسة في وقت سجوده أو وقت ركوعه مثلا، فعلمنا ما قال الحنفية أيضا أنه لا يفسد وأن صلاته صحيحة. قال الشافعي والحنابلة بطلت صلاته لأنه اتصل بمتصل أو وقع ثوبه على نجس، فلا تصح صلاة من يلاقي بعض لباسه أو بدنه نجاسة، لأن المصلي تابع له، فصار الثوب كعضو سجوده. طيب، علمنا هذا. فكذلك لو جهل النجاسة صلى حامل نجاسة ما يعلمها، فقال الحنفية والشافعية والحنابلة ما دام اكتشف أنه كان النجاسة فيه فصلته باطلة، فعليه أن يعيد الصلاة ما دام الوقت أو يقضيها بعد ذلك. قال المالكية ما دام ناسيا فهو معذور، إنما يجب الطهارة عن النجاسة في حال الذكر والقدرة، فمن صلى فيه نجاسة وهو ذاكر لها قادر على إزالتها يجب عليه أن يعيد الصلاة. كذلك إذا كان عند أحد من المصلين ثوب متنجس ما يملك غيره. قلتوا لي ما تصح الصلاة إلا بالثوب الطاهر، وعندي هذا الثوب نجس ولا أستطيع الآن أغسله، ما عندي شيء، ما عندي شيء ماء ولا عندي غير هذا الثوب، وأنا الآن أصلي بخرج الثوب، تقولون انكشفت عورتك، صلاتك باطلة، يجب ستر العورة، بخلي الثوب فوقي، تقولون ثوب نجس، صلاتك باطلة، لأن لابد من الطهارة عن النجاسة. أي صلح في نفسي، ما وجد غير ثوب عليه نجاسة غير مفعنة، وما تيسر له غسل النجاسة، ما يقدر على إزالته الآن. طيب أو حبس في مكان متنجس نجسه، وما يجد غيره، وجاء وقت الصلاة ولا عنده سترة يضعها عليه، فماذا يفعل؟ الشافعية قالوا إزالة النجاسة أهم، نزل ثوبك ما دمت محتاج للصلاة وصلي عاريا. قال الحنفية والمالكية والحنابلة لا، بس ثوبك ستر العورة مقدم على إزالة النجاسة، اللي بس ثوبك وصل، ما دمت معذور الآن، ما في عندك غير هذا الثوب وهو نجس، وسلم. ما شاء الله. فإن لم يجد ثوبا أصلا وجاء وقت الصلاة، هل أترك الصلاة؟ أبدا، ولا يجوز أكثر في الصلاة، لابد أن تصل، فماذا أصنع؟ ما وجدت ثوب، يجب أن يصلي. في حال فقد الساتر، يقول الحنفية والحنابلة عند ذلك صل جالس، صل جالس ليكون أقرب للستر، وأومئ بالركوع والسجود، ولكنه يصلي قائما لوجوب القيام بالفرض عند الشافعية وكذلك عند المالكية. قال الحنابلة والحنفية بما جاء من فعل ابن عمر وفيما رواه الخلال وغيره أنه يصلي جالسا ليحصل شيئا من الستر، يومئون برؤوسهم لما جاء في هذا الحديث اللي استدلوا به، أنكم انكسرت مراكبهم خرجوا عراء، فسئل قال يصلون جلوسا يومئون، ابن عمر يصلون جلوسا يومئون بالركوع والسجود برؤوسهم، وهكذا يروى عن ابن عباس أنه قال الذي يصلي في السفينة والذي يصلي عريانا لفقد السترة يصلي جالس، فأخذ بذلك الحنابلة والحنفية. نعم. وقالوا أما عند وجود الساتر النجس ولا يجد غيره فيصلي فيه ولا إعادة عليه عندهم، ولا يصلي عريانا، لما أسلفنا أن الستر عندهم آكد من إزالة النجاسة. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك، وهذا عام، والسترة متفق على اشتراطها، والطهارة عن النجاسة فيها خلاف، فقدموا المتفق عليه على ما فيه خلاف، قدموا المتفق عليه على ما فيه خلاف. قال الشافعية يصلي عريانا يتم الأركان من قيام ولا إعادة عليه ما دام فاقدا للسترة أصلا، فيسقط بها الفرض. طيب، وكثيرا من الأحكام ينيط الحنفية بها ويربطونها بالربع والأقل والأكثر من كيف، يقولون إن كان ربع الثوب فأكثر طاهرا صلى فيه حتما ولم يصلي عريانا لأن الربوع كالكل يقوم مقامه. واستدلوا أنه صلى الله عليه وسلم مسح ربع الرأس الناصية مقدرة بربع الرأس فنابت عن الرأس كله. فكذلك كثير من الأحكام ينيطونها بالربع هذا. فيقولون إذا كان ربع الثوب فأكثر طاهرا يصلي في هذا الثوب حتما ولا يصلي عريان لأن ربع كالكل يقوم مقامه. ويتحتم عليه تقليل النجاسة بقدر الإمكان ويلبس أقل ثوبيه نجاسة إذا كان عنده ثوبين فأكثر، هكذا يقول الحنفية. وإن كان أقل من ربع طاهرا فيقول الحنفية يندب أن يصلي فيه قائما ويجوز أن يصلي عاريا بالإيماء وهو قاعد. أيوة. ويقولون الصلاة في ثوب نجس الكل أحب من الصلاة عريانا. فإذا لم يجد المسافر ما يزيل به النجاسة أو يقللها يقول صلى معها أو عاريا ولا إعادة عليه. إذن فعند الحنفية فاقد ما يزيل به النجاسة يصلي مع النجاسة ولا إعادة عليه، ولا على فاقد ما يستر عورته كذلك. نعم. ثم يتعلق بالمسألة وهي الطهارة عن النجاسة في الثوب. ما إذا كان عنده ثوب علم أنه تنجس ولكن جهل بعد ذلك موضع النجاسة فينه من الثوب. ها؟ قال الثوب أصابته نجاسة كما أدره في الشق هذا في الشق هذا في الجانب هذا في الجانب هذا. يقول الحنفية يكفي غسل طرف الثوب، يغسل طرف من الثوب ويطهر. قال الشافعية إن علم ناحية فيغسل الناحية كلها، وإن علم أنه في طرف فيغسل أطراف الثوب كله، فيكون يقينا قد رفع النجاسة. وإن جهل ما قال ولا داري وسط أعلى أسفل ولا أدريت أبدا، يجب غسل الثوب كله، وجب عليه أن يغسل الثوب كله حتى يتقن أنه غسل النجاسة. هكذا ما دام خفي عليه ما درى في أي نقطة من نقط الثوب يغسله على الصحيح. نعم. وكذلك إذا اشتبع عليه أحد الطرفين فإن الثوب الواحد ما يكون فيه اجتهاد، لابد يغسل الكل كل الأطراف حتى يتيقن أنه غسل النجاسة. نعم. وكذلك كما قلنا أنه لو كان عنده رداء أو غيره أو شيء ملتصق به أو ممسوك به فطرفه وقع على نجاسة بطلت صلاته عند الشافعية. نعم. يقول فثبت الأمر باجتناب الخبث، وهو لا يجب في غير الصلاة يعني يجب فيها يعني المسارعة إلى إزالته، يعني إذا وقع ما هو معناه يجوز التضمخ، لا التضمخ ممنوع في الصلاة وفي غير الصلاة، ما يجوز التضمخ بالنجاسة إلا لحاجة، ينظف مكان يطهر محل وقع عليه من غير اسمه من غير قصد، فالتضمخ بالنجاسة حرام. ولذا من الغلط الكبير قول بعض العوام الثوب الذي تريد تغسله بول فيه، لا لا ما يجوز تبول فيه، كيف تبول فيه؟ قلنا بغسله غسله وهو طاهر، ليش تبغى تنجسه أول؟ احترز من البول، ولا يجوز لك تنجس أي شيء. نعم. موضوع الذي تقضي فيه الحاجة معذور خلاص لابد يتنجس، لكن الغير حاجة تجيب تقوم تنجس ثياب ولا تجيب أواني أنت في غنى عنها ما تحتاج إليها. نعم. عندك إناء في مكان ماشي فيه موضع لقضاء الحاجة وتجيب إناء تبول فيه يجوز بعدين طهره، لأن عندك محل معد لقضاء الحاجة تروح تجيب إناء تبول فيه حرام تنجس الإناء ليش؟ ها؟ قال نعم عندي تحليل، ها عندك تحليل خذ مقدار ما تحلل بحطه فينا وروح بول عند الدكتور خلوه يحلل لك. ومن غير حاجة ما يمكن تنجس لا قصعة ولا قارورة ولا إيش، ما تنجسي ليش تنجس؟ احترز عن النجاسات. فدينك دين النظافة، دين الطهارة، دين النقع. الحمد لله على نعمة الإسلام. وهكذا ينتقل بنا إلى بقية الشروط لصحة الصلاة، رزقنا الله الفقه في الدين والمتابعة للنبي الأمين، ورقانا مراقي أهل اليقين، ورزقنا الصدق والإخلاص، وأدخلنا في عباده الخواص، حققنا بحقائق الصلاة وخشوعها وخضوعها، ورزقنا صدق الإقبال عليه مع كمال القبول لديه، في لطف وعافية. أبشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.